الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بعده. فقد وقفنا عند المسألة الثالثة من كتاب قواعد معرفة البدعة، وهو موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي لها، وذلك من وجهين: أن المعنى اللغوي للبدعة أعم من المعنى الشرعي، فإن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، إذ كل بدعة في الشرع داخلة تحت مسمى البدعة في اللغة. صحيح؟ إذ كل بدعة في الشرع داخلة تحت مسمى البدعة في اللغة، ولا عكس. فإن بعض البدع اللغوية كالمخترعات المادية غير داخلة تحت مسمى البدعة في الشرع. صحيح؟ لأن مقصود البدعة إيه؟ في الدين، شيء في الدين، تمام؟ أما المستجدات هرجع لنطاق الكلام، تمام؟ يبقى قالوا من أحدث في أمرنا هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يبقى ماشي بدأت في الدين، فخرج المستجدات اللي هي المحدثات الكونية من الأمور العادية ومثل هذه الأشياء. أن البدعة بالإطلاق الشرعي هي البدعة الواردة كحديث كل بدعة ضلال دون البدعة اللغوية. ولذلك فإن البدعة الشرعية موصوبة بأنها ضلال وأنها مردودة، وهذا الاتصاف عام لا استثناء فيه، بخلاف البدعة اللغوية فإنها غير مقصودة بحديث كل بدعة ضلالة. فإن البدعة اللغوية لا يلازمها وصف الضلالة والذم ولا حكم عليها، ولا الحكم عليها بالرد والبطلان. كلام واضح. يبقى الكلام معنى بإيه؟ بإحداث شيء في الدين تقر به إلى الله عز وجل، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ده وجه الكلام. ما في بقى بدعة حسنة وبدعة قبيحة، وشي التقسيمات التي بدأ العز بن عبد السلام وانتشر بعد عنه وغيره، لكن أطاح بها الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام لمن أراد التوسع بهذا الباب، هو كما قال لعموم الخبر: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المدرسة الرابعة: العلاقة بين الابتداع والإحداث. قال: الابتداع والإحداث يردان في اللغة بمعنى واحد، إذ معناهما الإتيان بالشيء المخترع بعد أن لم يكن. وأما في المعنى الشرعي فقد دلت الأحاديث الأربعة المتقدمة على أن للبدعة في الشرع اسمين: البدعة والإيه؟ والمحدثة. جابوا منين؟ الحديث سبق من أحدث. طيب، وحديث جابر وحديث الأرباب كل بدعة، هذا هو. إلا أن لفظ البدعة غلب إطلاقه على الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة، وأما لفظ المحدثة فقد غلب إطلاقه على الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره، تمام؟ لكن عند الحكم لما نيجي نحكم يبقى المعنى إيه؟ الشرع، تمام؟ وبهذا يعلم أن الإحداث أعم من الابتداع، لكون لفظ الإحداث شاملا لكل مخترع مذموم في الدين كان أو في غيره، إذ يدخل في معنى الإحداث الإثم وفعل المعاصي. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، حديث علي صحيح، هو ده من حديث علي بن أبي طالب، ده في شأن المدينة. من أحدث فيها حدثا ده في شأن المدينة، نعم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ده الحتمان الحديث. قال ابن حجر: أي أحدث المعصية، من أحدث فيها حدثا أي أحدث فيها معصية. قال: وبذلك يتبين لنا أن لفظ المحدثة بهذا النظر متوسط بين معني البدعة في اللغة والشرع، هو أخص من معنى البدعة في اللغة وأعم من معناها في الشرع. طبعا هيبقى أيضا هنقول ملخص هذا الكلام، أنه عند الحكم البدعة هقول الابتداع والإحداث بمعنى واحد، يبقى هنا أحدث جهازا، أحدث شيئا ينفع في الكود أقول عليه بدعة، صحيح؟ لا، ما فيش هذا الكلام، لكن المقصود هنا إيه؟ من يتعبد به، تمام؟ ما يتعبد به أي عمل يتعبد به أو تقرب إلى الله عز وجل على غير مثال أو غير أصل بالشرع هو البدعة، إما بدعة أصلية أو بدعة إضافية، يبقى له أصل لكن وضع في غير افتراض محلها، لأجل ذلك قالوا بمسألة الإضافة. فقال فتحصل لدينا ثلاثة معاني: الأمر المخترع مذموما كان أو محمودا، في الدين كان أو في غيره. الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره. الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة. فالأول عام هو المعنى اللغوي للبدعة والمحدثة، والثاني خاص هو المعنى الشرعي الغالب للمحدثة، والثالث أخص هو المعنى الشرعي للبدعة، وأيضا المعنى الشرعي الآخر. ملخص هذه المسألة أن الابتداع والإحداث بمعنى واحد من جهة الشرع، من جهة إيه؟ من الشرع. الإحداث أعم من جهة العاديات وكل زمان والمكان من مستحدث إلى غيره. فكده ده ملخص هذه المسألة. المسألة الخامسة: قال العلاقة بين البدعة والسنة. قال يأتي نظير لفظ البدعة في هذين الإطلاقين اللغوي والشرعي لفظ السنة، وبيان ذلك من وجهين. الوجه الأول بالنظر إلى المعنى اللغوي. قال تأتي السنة في اللغة بمعنى البدعة في اللغة، إذ السنة لغة بمعنى الطريق، حافرة كانت أو سيئة، فكل من ابتدع أمرا عمل به قوم من بعده قيل هو سنة. تمام؟ يعني كذلك وجدنا تجد خلاص انا طلعت لقيت ابا وجد على هذا الايه، على هذا تقول لك انت سنيين، نحن صانع الاب والام والجد على الطريق ده، صحيح؟ خلاص بقت ايه، فعل كما فعلوا. فالسنة والبدعة في المعنى اللغوي لفظان مترادفان، سبق الكلام في صفحة 23. ومن الامثلة على ورود لفظ السنة بمعناه اللغوي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. اثنين: بالنظر إلى المعنى الشرعي. قال تأتي السنة بالمعنى الشرعي في مقابل البدعة بالمعنى الشرعي، إذ السنة شرعا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المأمور وفي النهي عنه، في المأمور به، في المأمور به وفي النهي عنه. والمأمور به واجب ومستحب، والنهي عنه محرم ومكروه. والبدعة هي ما كان مخالفا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذ السنة شرعا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال إيه؟ وأصحابه. والبدعة هي ما كان مخالفا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليه قال الأصحاب؟ سأجمع عملية لسان حال ومقال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نحى الصحابة عن الحال فقد خالف طريق السلف في هذا الادعاء. تمام؟ ومن لم يقل بأن الصحابة ليسوا بحجة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقد شق عصا السلف، ولم يكن لهم تابع واحد في سلف الأمة الأخيار. إنما هذا الكلام غزله أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، تمام، تنزيلا من شأن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم أجمعين، ناهيك عن الروافض عليهم لعنة الله في الأولين والآخرين. قال إذ السنة شرعا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والبدعة هي ما كان مخالفا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالسنة والبدعة في المعنى الشرعي لفظان متقابلان، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. لكن طبعا ده مرفوعا لا صح، ده ضعيف، يعني هو عداء أحمد، وده ضعيف من حديث وضيف ابن حارث، ضعيف من حديث وضيف ابن حارث. تمام؟ يبقى هو يقال بقى روي عن النبي، يبقى الأولى أن يعبر بإيه؟ برويا، ولا يقول قول النبي. غضيف بن حارث، غضيف وقول صلى الله عليه وسلم فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. تصحيح من حديث عبد بن عمرو، صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو، ده عند أحمد كما قال، والحديث أصله عند البخاري دون محل الشاهد المذكور. يبقى العلاقة بين البدعة والعلاقة بين البدعة والسنة بهذا الوجه. المسألة السادسة وهي العلاقة بين البدعة والمعصية، وده من وجوه ثلاثة أربعة. الوجه الأول اجتماع البدعة مع المعصية، ده من وجهين. يبقى العلاقة بين البدعة والمعصية من وجهين. الوجه الأول اجتماع البدعة مع المعصية من أربعة وجوه، أن كل منهما منهي عنه، البدعة والإيه والمعصية منهي عنه، مذموم شرعا، وأن الإثم يلحق فاعله. ومن هذا الوجه فإن البدعة تدخل تحت جملة المعاصي. لما سبق نجد قبل ما في الماضي قلنا الفرق بين البدعة والمعصية، هي من حيث الجملة هي معصية، لكنها تفوق المعصية من حيث الإثم، من حيث الكفر، لأن ضرر البدعة في الدين بخلاف المعصية. المبتدع ما بقولكش أنا بقولك لا أنا أنت اللي غلط، هو بيظن ان هو بيدعو الى الدين وانه يعني هو كده من الحامل راس الاسلام، تمام. اما العاصي ما فيش واحد عاصي يقول انا بتقرب الى الله بمعصية. وبهذا النظر فان كل بدعة معصية وليس العكس، وليس كل معصية بدعة، ان كل منهما متفاوت ليس على درجة واحدة. إذ المعاصي تنقسم باتفاق العلماء إلى ما يكفر به وإلى كبائر وإلى صغائر، وكذلك البدع فإنها تنقسم إلى ما يكفر به وإلى كبائر وإلى صغائر، وهذا واضح، وذكرنا هذا كثيرا في مطلع العلل وفي كتب العقيدة غير مرة. أنهما مؤذنان باندراس الشريعة وذهاب السنة، فكلما كثرت المعاصي والبدع وانتشرت كلما ضعفت السنن، وكلما قويت السنن وانتشرت كلما ضعفت المعاصي والبدع. فالبدعة والمعصية بهذا النظر مقترنان في العطف بالهدي وإطفاء نور الحق، وهما يسيران نحو ذلك من في خطين متواديين. يوضح هذا الوجه الرابع من هذا الوجه، أن كل منهما مناقض لمقاصد الشريعة عائد على الدين بالهدم والبطلان، اللي هو إيه؟ أما البدعة فظهرة جدا، تمام؟ وأما المعصية فكذلك. ونقول إن البدعة ظاهرة في الهدم لأن خطورتها أكثر من خطر المعصية. عمر ما في أحد أبدا يقر العاصي على معصيته، تمام، انك عاصي ودايما يسفه اقواله وافعاله. اما المبتدع، لان المبتدع بيتكلم بلسان ايه؟ بلسان الدين، الدين واحد واللباس واحد واللسان واحد والقران والسنه، ويبدا يخلص، تمام، ويبدا يستغل الشهره ويستغل المكانه ويستغل الى اخره، يبدا يتكلم يملي على جمهور الناس على ان هذا دين وليس من الدين، فياتي بالشبهات ويطرحها على انها من الدين، فيكون الضرر اكثر وأهم وأكثر من ضرر الايه؟ من ضرر المعصية. فهنا يقول طبعا هذا ليس تهويلا من شأن المعصية، وإنما يقول الخطر الأكبر هو خطر البدعة، ولذلك أنت مطالب بإظهار السنن، بإظهار الايه؟ السنن. فإذا غابت السنن بين أهلها فمن يبقى لها هذه؟ الرجل الثاني وجوه الافتراق بين البدعة والمعصية. قال تنفرد المعصية بأن مستند النهي عنها غالبا هو الأدلة الخاصة من نصوص الوحي أو الإجماع أو القياس بخلاف البدعة، فإن مستند النهي عنها غالبا هو الأدلة العامة ومقاصد الشريعة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. لكن عندنا القاعدة الثالثة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وتنفرد البدعة بكونها مضاهية للمشروع، إذ هي تضاف إلى الدين وتلحق به بخلاف المعصية، فإنها مخالبة للمشروع إذ هي خارجة عن الدين غير منسوبة إليه. اللهم إلا إن فعلت هذه المعصية على وجه التقرب فيجتمع فيها من وجهين مختلفين أنها معصية وبدعة في آن واحد. يبقى نقف عند الوجه الثاني من وجود الصراط بين البدعة والمعصية.